بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب فروع الفقه. مدار الفقه على 10 أشياء: عبادة ومعاملات واجتماع وفراق وجنايات ومعاصي واستخراج ذلك وأكل وشرب وقسم مواريث. الأول في العبادات، وهي 5: الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد. الأول منها الصلاة، وتشتمل أمورها على 7 أشياء: شرط وركن وواجب وسنة ومباح ومكروه ومحرم. الأول الشرط، وهي 6: الأول منها الطهارة من الحدث، ولا بد منه في 3 أمور: متطهر ومتطهر به، وطهارة وناقض. أما المتطهر فهو المكلف الخالي عن مانع حسي أو شرعي، وأما المتطهر به فالماء الطهور أو التراب عند عدمه أو ضرر في استعماله. وأما الطهارة فهي صغرى، وهي الوضوء، يحتوي على سنة، وهي التسمية وغسل اليدين قبله 3، والغسلة 2 و3، وتخليل الأصابع واللحية، والمبالغة في المضمضة والاستنشاق والسواك والتيامن. وأما الواجب فغسل الأعضاء 3، ومسح الرأس مع الأذنين، والترتيب والموالاة والنية، ويمسح على الخفين في الطهارة الصغرى وعلى الجبيرة منهما، ويمسح على الخف المقيم يوما وليلة، والمسافر 3 أيام ولياليهن من الحدث إلى مثله على ساتر ثابت بنفسه. وأما الطهارة الكبرى فتحتوي على سنة وواجب: الواجب النية وتعميم سائر الجسد، والمستحب قصد ما به من أذى، والوضوء والغسل 3، والدلك والتيامن والتسمية، وتخليل الشعر وغسل قدميه في غير موضعه إذا لم يكن مبلطا. والنواقض في الطهارة الصغرى 8: الخارج من السبيلين، والفاحش من غيرهما، وزوال العقل بغير نوم يسير جالسا أو قائما، ومس الفرج، والمرأة لشهوة، وأكل لحم الإبل، والردة. وفي الطهارة الكبرى 6: المني الدافق بلذة، والتقاء الختانين، وإسلام الكافر، والحيض والنفاس والموت. 2: الطهارة من النجاسة، وهي مشتملة على 4 أشياء: نجاسة ومزيل ومزال به ومزال عنه. النجاسة بول وغائط وغير مأكول، وخمر، وكل حيوان محرم فوق الهر، وجلد كل ميتة ولا يطهر بالدباغ، وعظم كل ميتة غير حيوان بحر لا ينجس بموته وآدمي. وأما المزيل فهو كل من يحسن الإزالة. وأما المزال به فالماء الطهور، ومع التراب في الكلب والخنزير والأحجار في الاستجمار خاصة. وأما المزال عنه فكلما علقت النجاسة به، ويتطهر المصلي في بدنه وثوبه وبقعة صلاته. 3: الوقت في الظهر بالزوال، ويليه وقت العصر من مصير ظل الشيء مثله إلى مصير ظل كل شيء مثليه مختارا ثم ضرورة، ويليه وقت المغرب من مغيب الشمس، ويليه وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل مختارا ثم ضرورة، ويليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. وتدرك الصلاة بتكبيرة والجمعة بركعة 4: ستر العورة، بما لا يصف البشرة ما بين سرة رجل وركبتيه، وأمة ما يظهر غالبا، وحرة كلها غير وجه وكف وقدم. 5: استقبال القبلة في غير شدة خوف، ونافلة على راحلة في السفر. السادس النية مقارنة للتعبير. الثاني الأركان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه رسالة مختصرة تتعلق بالفروع الفقهية، سماها المؤلف فروع كتاب فروع الفقه، وذلك لأن الفقه له أصول تسمى أصول الفقه، فن كبير توسع العلماء فيه في أصول الفقه. وأما فروع الفقه فهو ما يعمله العامل من الأحكام، وفروع الفقه كثيرة وهي ما يعبر عنه بكتب الفقه. ولا شك أن العلماء قد خدموا ذلك وتوسعوا فيه في المذاهب كلها، والغالب أنهم رتبوها ترتيبا متقاربا، فبدأوا بالأحكام للعبادة ثم ثنوا بالمعاملات ثم ثلثوا بالنكاح ثم ختموا بالجنايات. وسبب تقديم العبادات أن منها ما هو فرض عين كالصلاة والصيام، واجبة حتما على العباد أن يأتوا بها، فلذلك بدأوا بها. وبدأوا بالصلاة لأنها أول أركان الإسلام بعد التوحيد وأهمها، ثم ثنوا بالزكاة لأنها قرينة الصلاة، ثم ثلثوا بالصيام وربعوا بالحج. وبعضهم أضاف إلى العبادات كتاب الجهاد كما فعل ابن قدامة في المقنع، وتبعه هذا المؤلف. وقدم كتاب الطهارة لأنه شرط ولأن فيه مباحث. كتاب الطهارة شرط من الطهارة شرط من شروط الصلاة. الطهارة الصغرى وهي الوضوء، والطهارة الكبرى وهي الغسل، والطهارة من الأحداث أي من النجاسات، وكذلك أنواع الطهارة. المؤلف اسمه يوسف ابن الحسن ابن أحمد ابن الحسن ابن أحمد ابن عبد الهادي، وهو من آل قدامة أي الذين منهم الموفق صاحب كتاب المغني، ينتهي نسبهم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهم من قريش من بني عدي ذرية عمر من بني عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النبر بن كنانة، كنيته أبو المحاسن جمال الدين، عرف أبي بن المبرد سلفة أبيه أصله من دمشق، ودمشق فيها حي للحنابلة اسمه الصالحية الذين يسكنونها كلهم من الحنابلة، ولذلك يمثلون بها كثيرا، حتى قال بعضهم الصالحية جنة والصالحون بها أقاموا فعلى الديار وأهلها مني الصلاة مني التحية والسلام، فهو من الصالحية ومن دمشق، ومذهبه حنبلي. مولده في سنة 840، أخذ من القرن التاسع 60 سنة، وتوفي سنة 909، فعمره 69، ما كمل 70، ومع ذلك كان له مؤلفات كبيرة، وذلك لأنه تفرغ على التأليف وأخذ عن كثير من العلماء. يقول إنه أقبل على التصنيف في عدة فنون حتى بلغت أسماؤها مجلدة، أسماء مؤلفاته بلغت مجلدا رتبها على حروف المعجم. يقول بعض الذين ترجموه أن له من التصانيف ما يزيد على 400 مصنف، غالبها في علم الحديث والسنن. هكذا ألف كتابا كبيرا سماه جامع العلوم، أجمع به علوم شتى شرعية ولغوية، اختصره بكتاب آخر سماه زبد العلوم وصاحب المنطق والمفهوم، أحوانه من 30 فنا شرعيا ولغويا. هكذا فله مؤلفات كبيرة قد طبع بعضها، ولكن الجامع على جامع العلوم وكذلك زبد العلوم ما أذكر أنه طبع، ولكن طبع له بعض المؤلفات. من علماء الحنابلة في ذلك القرن، في القرن التاسع والعاشر، هذا الكتاب اختصر فيه الفقه ورتبه على ترتيب الفقهاء، إلا أنه لم يذكر فيه الأبواب وإنما ذكر فيه التقسيمات، فذكر أن مدار الفقه على 10 أشياء، 10 أقسام. القسم الأول العبادات من الطهارة إلى الجهاد، القسم الثاني المعاملات من البيع عادة إلى الهبة ونحوها، القسم الثالث الاجتماع الذي به النكاح وما يتعلق به، الرابع الفراق والذي به الطلاق وما يتعلق به، والخامس الجنايات الذي فيها القتل والقصاص والديات القسم السادس المعاصي الذي هي أحكام الزنا والسرقة وما أشبه ذلك. القسم السابع استخراج ذلك، يعني استخراج هذه أدلتها. القسم الثامن الأطعمة، الأكل وراد به الأطعمة. القسم التاسع الأشربة. القسم العاشر المواريث. لما فصل ما أدخل بعضها في بعض، ما وصلت إلا إلى سبعة أقسام. بدأ بالعبادات، ذكر أن العبادات خمس: الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد. هذه هي العبادات. لماذا سميت؟ لأنه يتعبد بها، بمعنى أنه يتقرب بها إلى الله، وذلك لأن الخلق عبيد لربهم، فهم يتقربون إلى الله بهذه القربات، وفي حال تقربهم يكونون متذللين، لأن التذلل هو التعبد، متذللين متخشعين متضرعين متواضعين، هذا هو حقيقة التعبد. ومنه سمي المملوك عبدا، لأنه متواضع وذليل لسيده. فالخلق الذين هم المكلفون عبيد لله تعالى، مسلمهم وكافرهم. قال تعالى: إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني أنهم عبيد سواء تعبدوا أو لم يتعبدوا، لأن الرب تعالى يتصرف فيهم كما يتصرف المالك في عبيده ومماليكه. فهكذا تكون العبادة، يعني الذل والخضوع، هكذا أصل التعبد. ومنه يسمون الطريق الذي تسلكه الأقدام طريق معبد، أي مذلل قد ذللته الأقدام والخفاف والحوافر ونحوها. هكذا فالعبادات هي القربات، تسمى عبادة لأنه يفعلها على وجه التعبد، وتسمى قربة لأنه يقصد بها أن تقربه إلى رضا الله تعالى، وتسمى طاعات يفعلها طائعية لله سبحانه وتعالى. وحيث أنها أركان فإنها حصرها بخمسة: المراد العبادات الفعلية، لم يذكر منها التوحيد، لم يذكر العقيدة. العقيدة قد أفردت وجعل لها مؤلفات خاصة، لأن الخلاف بها كبير شديد. رتب هذه الأركان على ترتيب أركان الإسلام في حديث: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. هكذا رتبوها، وأضاف إليها أيضا الجهاد، لأن هناك من جعله ركنا من أركان الإسلام. لما بدأوا بالصلاة ذكروا ركنها المهم الذي هو الطهارة. أركان الشيء هي التي تكون أجزاء منه، وكذلك الشروط هي التي تتقدم المشروط. فبدأوا بالشروط، الشرط يتقدم المشروط، فشروط الصلاة قبلها. المعتاد والمعروف أن شروط الصلاة تسعة كما ذكر فيها آية الرسول، ولكن ما ذكر بعضها لأنها معروفة: الإسلام والأكل والتمييز ما ذكرها، وما ذاك إلا أنها متكررة وشروط في جميع العبادات ما تقبل إلا من المسلم، ولا تقبل أيضا إلا من المميز العاقل الذي يميز ما يقول. اقتصر على الشروط الستة، وهي الطهارة من الحدث، والطهارة من الخبث، وكذلك الثالث استقبال القبلة، والرابع دخول الوقت، والخامس ستر العورة، كما يأتي تفصيله. فيقول تشتمل أمورها على سبعة أشياء، يعني أمور الصلاة على سبعة: الشروط والأركان والواجبات والسنن والمباحات والمكروهات والمحرمات. هذه لا بد أن يبحث فيها، يبحث الرقاء بالتفصيل، وهنا بحثها بالاختصار. الشرط ما يتقدم المشروط أو ما لا يتم المشروط إلا به. لغة العلامة، قال تعالى: وقد جاء إشراطها علاماتها. وشرعا يقول ما لا يتم المشروط إلا به، أو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. الثاني الركن، ركن الشيء جانبه الأقوى كأركان المنزل. قال هذا ركن جانب قوي، وهذا ركن، وهذا ركن، عن الجوانب التي يعتمد عليها البناء تسمى أركانا. ومنهم من يعرف الركن بأنه جزء الماهية، جزء ركن الشيء جزء ماهيته، يعني بعض منه وجزء منه. فأركان الصلاة أجزاؤها: القيام جزء من الصلاة، والقراءة جزء منها، والركوع جزء منها، والسجود جزء منها، والرفع والتشهد أجزاء منها. وفرقوا بين الأركان والواجبات. الواجب في اللغة الساقط، ومنه قوله تعالى: فإذا وجبت ذنوبها، أي سقطت. ويقول بعض الشعراء: أطاع فن وعوف أمير النهاقم، عن السلم حتى كان أول واجب، يعني أول مقتول. الواجب في الشرع هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يعني قريب من الشرط. ثم الواجبات ايضا اجزاء من الصلاه، فان التشهد الاول جزء من الصلاه وهو من الواجبات، كذلك التسبيح بالركوع، التسبيح بالسجود، الثناء بعد الركوع، الدعاء بين السجدتين، هذه الواجبات ومع ذلك أجزاء من الصلاة. وأما السنن فالمراد بها المندوبات، يسمونها سنة، وبعضهم يسميها مندوبا أو مستحبا، بمعنى أنه يستحب الإتيان بها وتركها لا يخل بالعبادة، هكذا قالوا السنة. وأما المباحات فهي الأفعال التي يستوي فعلها وتركها، وأما المكروهات فهي التي تكره ويتنزه عنها ومع ذلك لا تبطل العبادة، وأما المحرمات فهي التي نهي عنها نهيا شديدا بحيث أنه يعاقب على فعلها، وهي ضد الواجبات. المحرم ما يعاقب على فعله تهاونا ويثاب على تركه احتسابا، إذا تركه احتسابا وطواعية لله فإنه يثاب، وإذا فعله تهاونا فإنه يعاقب، فهو ضد الواجب. ذكر أن الشروط ستة، لم يذكر إلا ستة، ما ذكر الإسلام والعقل والتمييز لأنها معروفة. الشرط الأول الطهارة من الحدث، فصل فيها فذكر أنه لا بد في الطهارة من ثلاثة أمور أو من أربعة: المتطهر والمتطهر يعور به، والطهارة، والناقض. هي صحيح أن الناقض لا يعد من الطهارة، إنما يعد ضد الطهارة. من هو المتطهر الذي يسمى متطهرا؟ هو المكلف الخالي عن مانع حسي أو شرعي، فيخرج بذلك المجنون، لا يسمى متطهرا ولا تطهر ثم تلقى تطهر، لا بد أن يكون عاقلا. كذلك أيضا الطفل الذي دون التمييز، لو تطهر ما طهر لأنه خال عن النية. كذلك إذا كان هناك مانع حسي أو مانع شرعي، المانع الحسي مثل الحيض والنفاس في النسبة للنساء، لو اغتسلت أو توضأت ما طهرت، ما صدق عليها أنها تطهرت، يعني وجود مانع حسي. المانع الشرعي الناقض أو ما يمنع تمام الطهارة، المانع الشرعي فلا بد أن يكون مكلفا خاليا عن الموانع الحسية أو الموانع الشرعية، هذا المتطهر. أما المتطهر به فهو الماء الطهور أو التراب عند عدمه أو ضرر باستعماله، هذا المتطهر به. الماء الطهور هو الباقي على خلقته الذي لم يتغير طعمه ولا ريحه ولا لونه بنجاسة تحدث فيه. فجاء أنه صلى الله عليه وسلم قال: الماء طهور لا ينجسه شيء. وجاء في رواية وإن كانت ضعيفة: إلا ما غلب على طعمه أو ريحه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. هكذا الماء الطهور، وتفاصيله معروفة. التراب جعله الله تعالى مطهرا في كونه تعالى فتيمه صعيدا طيبا، فجعل التراب عند آدم الماء قائما مقامه لقوله: ولكن يريد أن يطهركم. أخبر بأنه شرع لكم هذا التيمم لأجل أن يطهركم، وإن كانت طهارة معنوية، فالتراب يسمى طهور. إذا عدم الماء أو تضرر باستعماله لجرح أو قروح أو مرض أو نحو ذلك، يقول الطهارة. أما الطهارة فإنها تنقسم إلى قسمين: طهارة صغرى وهي الوضوء، وطهارة كبرى وهي الغسل. الوضوء معروف يحتوي على سنة وعلى واجب. السنن سنن الوضوء يسمونها سنن، أهل الوضوء سنن. ذكر أن التسمية سنة، مع أن هناك قول أنها واجبة، تجب التسمية مع الذكر أي مع التذكر، وتسقط مع النسيان، لأنه ورد فيها الحديث، وإن كانت لا تخلو من ضعف، لكن مجموعها يدل على أن لها أصل. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. السنة الثانية غسل اليدين قبل الوضوء، لأنهما الآلة التي يتناول بهما، يتناول باليدين الماء، فلا بد أن ينظف الكفين، يغسلهما ثلاثا. السنة الثالثة تكرار الغسل، الواجب غسلة واحدة للوجه، وكذلك لكل واحد من اليدين والرجلين، فإذا غسل الوجه مرتين فهو أفضل، وإن غسله ثلاثا فهو أفضل. الغسلة الثانية والثالثة سنة، وكذا اليدين والرجلين. السنة الرابعة التخليل، تخليل الأصابع، إدخال بعضها في بعض، يعني تخليل أصابع اليدين، تخليل أصابع الرجلين، إدخال أصابع اليدين بين كل أصبعين، كذلك تخليل اللحية. فبالأخص إذا كانت كثيفة أن يدخل أصابعه بين اللحية حتى يتحقق أن الماء وصل إلى بشرتها. السنة الخامسة المبالغة في المضمضة والاستنشاق. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وكذلك قال: إذا توضأت فمضمض. السادسة السواك. ورد قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشك على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. السنة السابعة التيامن. ورد فيه حديث ولكنه لم يثبت أمعنى بلفظ: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. ولكن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بميامنه، يغسل اليد اليمنى قبل اليسرى، يغسل الرجل اليمنى قبل اليسرى. وتقول عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في ترجله وفي تناوله وطهوره وفي شأنه كله. فالتيامن يعتبر سنة. هذه سنن الطهارة الصغرى: أولا التسمية، ثانيا غسل اليدين ثلاثة، ثالثا الغسلة الثانية وثالثا، رابعا تخليل الأصابع واللحية، خامسا المبالغة في المضمضة والاستنشاق، سادسا السواك، سابعا التيامن. ذكر أن الطهارة تحتوي على سنة وعلى واجب، يعني كان لما ذكر الطهارة كان العادة أنه يذكر ما تتم به. الطهارة الصغرى وهي الوضوء يحتوي على سنة وواجب. الواجب غسل الأعضاء الثلاثة، غسل الوجه وغسل اليدين وغسل الرجلين، الرابع مسح الرأس مع الأذنين، الخامس الترتيب، السادس الموالاة، السابع النية. جعل الواجبات أو جعل الأركان واجبات، أكثرهم يسميها أركان، والأركان الوضوء ستة كما تعرفون: غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين والترتيب والموالاة. ولكنه هنا جعل واجبات، واجبات الطهارة، ولا مشاهدة بالاصطلاحات. لما ذكر هذه الواجبات التي تتعلق بالطهارة ذكر بعد ذلك الممسوحات، ذكر أنه يمسح على الخفين في الطهارة الصغرى وعلى الجبيرة فيهما، يعني الحدث الأكبر والأصغر، يمسح الخفين في الطهارة الصغرى وعلى الجبيرة في الطهارة الصغرى أو في الكبرى. والمسح على الخفين توسع به الفقهاء وذكروا عن شروطه كما هو معروف لبابه. ذكر مدته: يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها. المسافر كان قديما تطول مدة السفر، إذا سافروا مثلا من الرياض إلى مكة يبقون شهرا، قد يكون معهم ماء، ولكن لأجل المشقة يمسحون على الخباب ثلاثة أيام، يجدون الماء ولكن يشق عليهم خلف الخباب. فلذلك رخص المسافر أن يمسح ثلاثة أيام وليلهم. ذكر أيضا بدء المس أنه من الحدث إلى مثله على أحد الأقوال، يعني القول الأول أنه يبدأ من الحدث إلى الحدث يوما وليلة، والقول الثاني أنه لا يبدأ إلا من المس. مثال ذلك إذا توضأ لصلاة الظهر ولبس الخفين وهو طاهر، وجاء العصر وهو طاهر لكنه توضا ومسح، وصلى كذلك المغرب والعشاء بتلك الطهاره، وانتقض وضوءه بالساعه العاشره من الليل، فهناك من يقول لا يبدا اليوم والليله الا من الساعه العاشره لأنها أول حدث. هناك من يقول يبدأ من العصر لأنها أول مس ولو كان غير واجب. هناك من يقول يبدأ من الفجر لأنه أول مس بعد الحدث، لأنه لما انتقض وضوءه الساعة العاشرة أنام وأصبح، وفي الساعة الثالثة مثلا والنصف يتوضأ ومسح. ولعل المختار هنا أنه من الحدث إلى مثله، يعني من الساعة العاشرة 24 ساعة. هكذا ذكر أيضا بعض شروط ذلك الممسوح: لا بد أن يكون ساترا، فإذا كان مخرقا مثلا أو غير ساتر القدم إنما يستر القدم دون الكعب فلا يمسح. لا بد أن يكون ثابتا بنفسه، فإن كان إذا مشى سقط فلا يمسح، لأن المشروط أن يكون ثابتا بنفسه. العادة أنهم يشدونه بخيط، يربطون الخيط على الساق، على أسفل الساق، وتوجد هذه الجوارب وتسمى الشراب، يجعل فيها لها مطاط يمسكها على القدم. ما تكلمها هنا على الجوارب، وقد اختلف العلماء فيها هل يمسح عليها ام لا. لا يمسح عليها عند الحنفيه الا اذا كانت متينه بحيث يمشي فيها وحدها بدون نعل، يمشي فيها ولا تتمزق نحو ساعة ونصف، في هذه الحالة تلحق بالخفاف يمسح عليها عندهم. أرخص في المسح عليها الإمام أحمد، لم يرد فيها حديث ثابت إلا حديث عن المغيرة خطأه كثير من العلماء. إذن ذهب الإمام أحمد للمسح عليها لورود ذلك عن بعض الصحابة، قالوا إنه روي عن 9 من الصحابة أنه مسحوا عن الجوارب، ولكن جواربهم في ذلك الزمان غليظة متينة ثخينة قوية يصنعونها من جلود من شعر الظأن أي من الصوف، وتكون مرصوصة قوية بحيث أنه لا يخلطها الماء، لو غسلها ما وصل الماء إلى البشرة، مما يدل على أنهم يتأكدون منها. وسبب ذلك ما في أمر الخلاف، يقول: وأما الطهارة الكبرى فهي التي توجب الاغتسال. ذكر أنها تحتوي على سنة واجب، الطهارة الكبرى تحتوي على سنة وواجب. الواجب اللازم الذي لا بد منه اولا النيه، لان النيه شرط بقيه الاعمال، شرط للطهارات كلها وللعبادات كلها، هذه النيه. كذلك تعميم سائر الجسد، طهارة كبرى لا بد فيها من تعميم الجسد من الهام إلى الأقدام، ولا بد أن يتأكد من غسل متعة الشعر. في الحديث اغسل الشعر وأنقل بشر فإن تحت كل شعرة جنابة، هكذا فلا بد من تعميم الجسد، ويتعاهد الأماكن المنعطفات كالإبطين وما بين الأذيتين وبطون الركبتين وبطون الذراعين وعمق السرة، يتعاهد ذلك. هذا هو الواجب الذي لا بد منه الطهارة الكبرى. أما المستحب ويسمى السنة، فذكروا 10 أشياء. الأول النية، الثاني التسمية، الثالث غسل اليدين الكفين، الرابع الاستنجاء غسل الفرج ودلكه باليد اليسرى، الخامس تنظيف اليد التي باشرت الفرجين، السادس الوضوء وضوءا كاملا، السابع تثليث غسل الرأس بثلاث غرفات، الثامن غسل الجسد كله، التاسع التيامن، العاشر غسل قدميه مكانا آخر إذا لم يكن ذلك المكان مبلطا، هكذا يقول. الوضوء هذا المستحب غسل ما به من الأذى من أثر المني على جسده، الوضوء وضوءا شاملا. الغسل ثلاثا، أن يكرر الغسل، غسل رأسه وغسل جسده ثلاثا. الرابع الدلك، أن يمر يده على بدنه ليدلك الجلد. الخامس التيمم، يغسل الجانب الأيمن قبل الأيسر. السادس التسمية. السابع تخليل الشعر. الثامن غسل قدميه بغير موضعه إذا لم يكن مبلطا. إذا كانت اليدان في موضع آخر، الرجلان في مستنقع الماء، نقلهما إلى مكان آخر تحول. ذكرت ذلك ميمونة في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه تحول من مكانه فغسل قدميه. انتهى من الطهارة. ذكر بعد ذلك النواقض، ذكر أنها ثمانية ولم يعد إلا سبعة، منها ما فيه خلاف ومنها ما لا خلاف فيه. الخارج من السبيلين، من الفرجين، البول والغائط والريح، هذه كلها لا خلاف أنها ناقضة. ولم يذكر الاستنجاء بعدها، ولكنه مذكور في الأحاديث، بمعنى أن المتوضئ إذا كان قد خرجت منه النجاسة كبول أو غائط غسل فرجه، ويسمى ذلك استنجاء. الخارج من السبيلين ناقض. ثانيا الفاحش من غيرهما بشرط أن يكون نجسا، لأن الخارج من البدن إما أن يكون طاهرا وإما أن يكون نجسا، فإذا كان طاهرا فلا يجب الوضوء. إذا دمعت عيناه خرج منه دمع، هذا طاهر. امتخط المخاط أيضا يعتبر طاهرا. إذا عرق خرج منه عرق، هذا طاهر. إذا انتخم أو خرج منه لعاب، فهذا أيضا طاهر. كذلك لو أخرج من أذنيه شيئا من الوساخ الذي فيها، هذا طاهر، لأنهم ذكروا أن في الرأس قالوا فيه أربعة عيون، منها الحامض وهو الدمع، الدمع يقولون إنه أن الدموع طعمها مالح حتى لا تفسد العين. أما المخاط فإنه حامض شديد الحموضة. أما ما يخرج من الأذن فإنه مر، أما ما يخرج من الفم فإنه عذب حالي. الحاصل أن هذه كلها لا تنقض الوضوء. إذن الذي ينقض النجس، فإذا تقيأ يعني استفرغ وكان كثيرا، يعني فاحش يعني كثير، ملء الفم أو ملءه أو أكثر، كذلك الدم إذا خرج منه دم رعاف أو من جرح أو قيح من جروح أو قروح الفاحش ناقر. الثالث زوال العقل، لأنه إذا زال عقله لم يملك نفسه. هكذا بأي شيء يزول العقل بالنوم، يزول العقل بالسكر، نعوذ بالله، يزول بالجنون، يزول بالإغماء، فينتقل الوضوء. رخص فيما إذا نام نوما يسيرا كجالس أو قائم. إذا نعس وهو جالس خفق برأسه أو قائم نعس خفق برأسه لا ينتقض، وذلك لأنه لا استغرق سقط، حيث أنه لا يزال جالسا فإنه لا يكون ناقضا. أما إذا اضطجع ونعس نام فإنه لا يملك نفسه، ويلحق به إذا كان متكئا على أريكة على ظهره أو على جنبه ونام، فإن كان متمكنا ممكنا مقعدته فلعله لا ينتقض، وإن كان غير متمكن فإنه يعيد. في الحديث العين وكاء السهل، فإذا نمت العينان استطرق الوكاء. الرابع مس الفرج، فيه أيضا خلاف، هل ينقض مس الدبر؟ لما جاء في بعض الروايات أيما امرأة مست فرجها قالوا الفرج يطلق على القبل والدبر، فألحقوا بمس حلقة الدبر، ولكن الروايات كلها تركز على الذكر، مس الذكر، ومثله أيضا مس المرأة فرجها. فيه خلاف الذين قالوا لا ينقض. روي عن علي لما سئل هل ينقض مس الذكر، فقال إن كان فيك شيء نجس فاقطعه، بمعنى أنه ليس بنجس، وكأنه ما بلغت الأحاديث، ولكن لما ثبتت الأحاديث اهتف وتوضأ من مس فرجه. بعضهم قال لا يمس ذكاء لا ينقض إلا إذا مسه لإثارة الشهوة. الخامس مس المرأة بشهوة، إذا أظهرت شهوة يعني أحس عندما مس يدها مثلا أو قبل أو مس ذراعا، فإنه إذا كان بشهوة انتقض وضوءه. ذهب الإمام الشافعي إلى أنه ينقض مطلقا لشهوة عرض على شهوة، وذلك لأن هناك قراءة في قوله تعالى أو لا مسهم النساء. بعض العلماء كابن عباس قال الملامسة في الجماع، وبعضهم قال الملامسة التي بشهوة، وقرأها بعضهم أو لمستم النساء، فأخذ الشافعي بهذه القراءة، فجعل مجرد اللمس ناقضا ولو لغير شهوة، ولكل اجتهاده. السادس أكل لحم الإبل، وفيه أيضا خلاف، ولكن يترجح أنه ناقض لأن ورد في حديثان صحيحان. وهل ينقض جميع أجزائها؟ في ذلك خلاف، وكأن الجمهور أو الأكثرون على أنه لا ينقض إلا اللحم الأحمر، فلا ينقض أكل الأمعاء ولا الكرش ولا القلب ولا الكبد ولا الرئة ولا الكلية ولا اللسان، لأنها لا تسمى لحمة، لا اسم خاص، ولا احتياط أنه ينقض كله. السابع الردة، الردة الكفر. قال الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. ومن العمل الطهارة، فإذا ارتد وكفر ولو ساعة بطلت الطهارة، فلا بد أنه يجدد الطهارة. هذه النواقض السبعة، وهو يقول هناك أنها ثمانية. ترك تغسيل الميت لوجود الخلاف فيه، مع أنه ورد فيه حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. وقيل المراد بحمله أن احتضنه ولم يكن عليه ساتر، أنه يتوضأ. وأما الحمل فقيل كذلك، حمله يعني احتضنه، ولكن الأكثرون على أنه ليس بناقض إلا إذا مس عورته. هذه أركان الطهارة الصغرى. الطهارة الكبرى التي هي الغسل، أركانها ستة، يعني الموجبات: أولا المني الدافق بلذة، شرط فيه أن يكون دافقا وهو الذي يندفع اندفاعا. أما إذا كان يخرج السير فلي سيلانا كسيلان البول فإنه لا يوجب الغسل. عادة أن بعض الرجال عنده غلمة وشهوة قوية، هذا المني الذي في جسده قد ينزل ويكون مع البول، فإذا انتهى من البول خرج منه نقط، نقطتان أو ثلاث أو أربع، مني ظاهر، ماذا يسمى؟ الودي، يخرج كما يسير البول، فهذا لا ينقض لأنه ما خرج دقا ولم يصحبه لذة عند خروجه. أما إذا استمنع فعل العادة السرية، فالعادة أنه يخرج المني ويخرج دفقا، يعني يندفع اندفاعا، ويصحبه أيضا لذة تخفف تلك الشهوة، فهذا هو الذي يوجب الغسل. الثاني التقاء الختانين، يعني إذا غيب الرجل ذكره في الفرج في فرج المرأة غيب إلى محل الختان فإنه يجب الغسل. في ذلك أيضا خلاف، الراجح أنه يوجب الغسل. كانوا يختنون النساء بقطع قطعة لحم في أهل المهبل، فإذا غيب ذكره إلى أن يصل محل الختان محل ختانها فإنه يوجب الغسل. كان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في عدم الاغتسال منه، وجاء أنه قال إنما الماء من الماء، يعني الماء الذي هو ماء الاغتسال من الماء الذي هو الإنزال إنزال المني. ثم بعد ذلك جاء هذا الحديث، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. في حديث آخر، إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، يعني كدها بقوة إزاد مسلم وإن لم ينزل. الثالث إسلام الكافر، وذلك لأنه بأهل كفره نجس، إنما المشركون نجس، فإذا أسلم فإنه يغتسل ليتطهر بعد أن كان نجسا وإن كانت نجاسته معنوية. وأنكر ذلك بعض العلماء، قالوا لو كان واجبا لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الدعاة إلى الله، يرسل من يدعو الناس إلى الإسلام ويسلم خلق كثير مئات أو ألوف، ومع ذلك فإنهم لا يأمرونهم أن من أسلم عليه يغتسل. ولكن الغالب أن المشركين بالأخص الرجال وقعت منهم جنابة، وقع منهم جناج احتلام أو جماع ولم يغتسلوا غالبا، فيؤمر إذا أسلم أن يغتسل. الرابع الحيض، الخامس النفاس، لا خلاف في هذا، لقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، حتى يطهرن يعني ينقطع الدم، فإذا تطهرن يعني اغتسلن. وفيه قراءة فلا تقربن حتى يطهرن، واختار ابن جرير يعني حتى يتم التطهر. والنفاس ملحق بالحيض، وذلك لانه دم، اي دم يخرج من الفرج ويحكم بانه نجس، فلذلك يغتسل بعده اذا انقطع. لا تصلي حتى تغتسل، ولا يجامعها زوجها حتى تغتسل، لقوله فإذا تطهرن فاتوهن. السادس الموت، لا خلاف أن الميت لا بد أن يغسل حتى ولو كان نظيفا، لو اغتسل وتنظف ودرك جلده وبعد لحظات مات بعد دقائق أو بعد ربع ساعة مات وهو نظيف، لا بد أن يغسل، لأن هذا التغسيل يعتبر عبادة. ذكر الثاني بعدما ذكر الطهارة من الحدثين ذكر الطهارة من النجاسات. النجاسات تلوث الجسد وكذلك الثياب، فلا بد من إزالتها ولا بد من تطهيرها. تشتمل على أربعة أشياء: نجاسة ومزيل ومزال به ومزال عنه، هكذا بين أبدا الإجمال. النجاسة هي البول والغائط، لا خلاف أنه نجس، أن البول والغائط نجس من النجاسات العينية، كذلك بول غير المأكول وروثة، بول الحمار وروثة نجس، وكذلك الكلاب والسنانير والذئاب وكل ما ليس بمأكول فإن بوله وروثه ورجيعه نجس. الخمر نجس ولو كان أصلها من تمر أو نحوه. كل حيوان محرم فوق الهر فإنه نجس، أما الهر فرخص في سؤره، إذا شرب من الإناء فإنه يتسامح فيه. في حديث أبي قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، يعني الهرة. الفأرة نجس أيضا، إذا ماتت في الماء أو في السمن، ورد أن فأرة سقطت في سمن فقال صلى الله عليه وسلم: ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، فدل على أنها نجست ما حولها من السمن. كذلك ما فوق الهر، يعني الكلاب، وهناك أنواع فوق الهر، يعني الذئاب مثلا وأنواع القطط غير المعروفة. اختلف في جلود الميتة، ذكر أن جلد الميتة نجس وأنه لا يطهر بالدماغ، وفي ذلك خلاف، ولعل الصواب أنه يطهر بالدماغ. والذين قالوا إنه لا يطهر قالوا: إذا جعد به أجاز أن يستعمل في اليابسات، والصواب أنه يطهر بالدماغ ويستعمل أيضا في المائيات. عظام الميتة نجسة أيا كانت، إذا مات البعير، مات الخروف، مات الثور، فعظامه ولحمه نجسة، إلا حيوانات البحر لا تنجس بالموت. حيوان البحر يعني السمك ونحوه لا يحتاج إلى تركية. كذلك موت الآدم، موت الآدمي، الآدمي طاهر. جاء بحديث أن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. بقي ذكر أن النجاسة تحتوي على أربعة: نجاسة ومزيل ومزال به ومزال عنه. المزيل كل من يحسن الإزالة، يعني المطهر، كل من يحسن الإزالة حتى ولو كان غير مكلف. لو أن صبيا رأى نجاسة على شيء وصب عليها ماء وطهرها وهو ابن 5 سنين أو 4، طهرت، لأنها من باب الإزالات. كذلك أيضا لو أن ثوبا تنجس ثم أصابه مطر غمرة طهر، ولو أن نعلا تنجس وخاض به في سيل أو نهر طهر، لأن القصد إزالة تلك العين، العين النجسة. فالذي يزيلها كل من يحسن الإزالة ولا تحتاج إلى نية. أما المزال به فهو الماء الطهور، الماء الطهور هو الذي يطهر النجاسات. نجاسة الكلب اشترط في إزالة تطهير لعابه اشترط التراب. إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 والثامنة بالتراب أو إحداهن بالتراب. هكذا. وهذا خاص بلعابه الذي هو ما يسيل من فمه، لا بد من غسله 7 إحداهن بالتراب أو 8 بالتراب. قالوا الحكمة في ذلك أن لعابه فيه بعض الجراثيم لا تزول إلا بالتراب. ذكر بعض المشايخ أن بعض المفكرين نظر إلى إناء بعد شرب الكلب بالمكبر وإذا فيه هذه الجراثيم المتصقة ملتصقة بالقدح، غسله بصابون فلم تزل، غسله بمزيل فما زالت، أحرقه في الأرض في النار فلم تزل، ولم تزل إلا بعدما دلكه بالتراب. وهل يلحق به الخنزير؟ الخنزير نجس، ولأنه كذب، ولأنه يأكل العذرة، يأكل الغائط. إذا رأى إنسان يتخلى انتظره حتى يقوم فسعى إليه وأكل ذلك البراز الذي يخرج منه. فلما كان كذلك جاء التحريم، جاء تحريم لحم الخنزير. ولكن هل يلحق بالكلب في نجاسة لعابه؟ هكذا اختاروا. ولعل الأقرب أنه لا يلحق به، بل نجاسته كسائر النجاسات. كذلك أيضا الكلب روثه وبوله كسائر النجاسات، تغسل حتى تذهب عين النجاسة. ليس شرطا أن يغسل سبعا بوله أو نحوه، بل هو كبول الآدمي وبراز الآدمي. يقول المزال به الأحجار في الاستجمار خاصة، فجاء في أنها تزيل أثر النجاسة. في هذه الأزمنة قد يتمسحون بالمناديل، يمسح دبره بعد الغائط ونحوه، ولكن نقول في هذه الحالة لابد من الماء. إذا مسح بغير الأحجار أو بنحوه فإنه يتبع ذلك بالماء. الأولى أن يجمع بينهما، يمسح الخارج أو أثر الخارج بالأحجار ثم يتبعه الماء. إن اقتصر على الماء كفى، إن لم يجد ماء اقتصر على الأحجار كفى، ولعله أيضا يكفي الاقتصار على المناديل والخرق والعواد ونحوها. أما المزال عنه فكل ما علقت النجاسة به، النجاسة تعلق بالثوب فلا بد أن ينظفه، تعلق بالبدن. إذا علقت النجاسة بالساق أو بالفخذ أو بالبطن فلا بد أن يزيله، أن يغسله. النجاسة أيضا تعلق بالأرض، تعلق بالسجاد أو بالفرش، فلا بد أن ينظفها ويطهرها. فيتطهر المصلي في بدنه وثوبه وبقعته التي يصلي عليها.
أحسن الله عليكم. هذا سؤال الشيخ في الشبكة، يقول: ما دليل من قال أن مس المرأة بشهوة ينقض مع اليقين أنه لا دليل على ذكر علة الشهوة في الأدلة؟
المسألة فيها خلاف. ذكرت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه وخرج ولم يتوضأ، ولكن حملوا ذلك على أن هذا تقبيل شفقة لا تقبيل شهوة. ولما جاءت الآية أو لمستم النساء، أجراها بعض العلماء على مجرد اللمس، أنه مجرد ما يمس بشرتها ينتقض وضوءه. ولما جاء حديث عائشة قالوا لا بد أن نجمع بين الآية وبين الحديث، فنحمل اللمس على أنه لمس بشهوة.
أحسن الله إليكم. يقول: ذكرتم في الدرس أن الخمر نجس، فما حكم استخدام العقور التي فيها نوع من الكحول؟
لا، له جائز، لأنها لا تسمى خمرا، ومع ذلك إلا أنها أطيب، وهذا الكحول قد لا يسمى خمرا وإن كان مفترا أو مخدرا، يجعل بهذه العقور ليمنعها من التعفن أو ليزيل أثرها. إذا طيبت ثوبك فقد ينصبق ويتسخ لأجل هذه الكحول يطير، ففيها فائدة، ولا يطلق عليها أنها خمر مطلقا تشرب وتسكر.
أحسن الله إليكم. يقول توضأت ثم لبست خفين ثم خرجت إلى الصحراء ولم يكن معي ماء، وبعد يومين وجدت الماء، فمتى يبدأ وقت المسح وجزاكم الله خيرا؟
إذا كنت مسافرا خارجا فالمدة 3 أيام، وتبدأ من أول حدث. توضأت يعني ولبست مثلا في الضحى وسافرت، وفي الساعة 11 انتقض وضوءك، لك 3 أيام أولها هذا اليوم ولو ما وجدت الماء.
أحسن الله لكم. هذا سؤال في الشبكة. يقول امرأة أخبرها محرمها بعد حفلة عرس حضرته أنه لا بد من السفر الليلة إلى العمرة، وأخبرها بأنه لا بد أن تذهب معه، وقد ناقشت الحناء على يديها ورجليها، والمرأة المحرمة لا تلبس القفاز، فماذا تفعل في هذه الحالة علما بأنها قالت إنه لا يمكنني طول الوقت أن أدخل يدي داخل العباء لستر الحناء وجزاكم الله خيرا؟
لا تتمرر إذا غسلت يديها عن الحناء، ولو بقيت اليدان يبهيم الحناء ما يضرها، تحرم ولا عليها ذلك الحناء. كذلك لو وضعت الحناء على رأسها لا يكون هذا من محظورات الإحرام. إن استطاعت أنها تبادر بغسله عند الحاجة إلى الطهارة غسلته.
يقول ذكرتم أحسن الله إليكم أثناء الوضوء، ذكرت أثناء الوضوء أنني لم أذكر التسمية، فما الحكم؟
تسمي ساعة ما تتذكر، غسلت وجهك قبل التسمية ثم تذكر تسمي وترسل يديك.
أحسن الله. يقول ما هو دليل من قال أن مدة المسح تبدأ بعد أول مسح بعد لبس الخفين؟
يعني ذكرنا أنه هنا 3 أقوال، إذا توضأ للظهر وغسل رجليه ولبس الخفين ومسح للعصر وهو على الظهر، ومسح للمغرب ومسح للعشاء وهو على الظهر، وانتقض وضوءه في الساعة 10 ولم يمسح إلا في الساعة 3:30 لصلاة الفجر، فهناك من يقول يبدأ من العصر لأنه أول مسح، وهناك من يقول تبدأ المدة من الساعة 10 لأنها هي التي تكون محل المسح، وهذا هو الذي اختاره المؤلف. وهناك من يقول لا تبدأ إلا من الفجر من الساعة 3:30 التي هي أول مسح بعد الحدث. العمل على أنها تبدأ من أول حدث.
أحسنتم. يقول هل من حمل السرير الذي يحمل عليه الميت يجب عليه الوضوء؟
صحيح أنه لا يجب. رؤية الحديث أبي هريرة من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، فذكر ذلك لابن عمر فقال كيف أتوضأ من حمل خشبة؟ يعني السرير خشب يضعه على منكبه، فلا يسمى هذا ناقضا، فحمل حمله على احتضانه.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.